الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كان مجموعة من الأسئلة التي كانت قد يسألونها، فأسأل الله التوفيق والسداد. يقول: من حكم أخذ المال من رجل يسبك رحالك وحكمت عليه تأثيما حتى لا يعود مرة أخرى وهو ذو ابنته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطين نفسه، إلا أن العروش والتجارة وما ببابها تلزم المعتدي والظالم، وإن لم تكن بطيبة نفس. ومثل هذا الذي هو من باب رد الاعتبار، لا سيما إذا تجرى عليهم رجل أن لا حظ منه، وإن عفا وأصلح فهو أفضل، ومن عفا وأصلح أجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم: ما رجع إليه شيء إلا أمر فيه بالعفو. العفو والصلح لا سيما بين الأصحاب والأقارب أمر ممدوح. وننصح الشباب أن يحترموا آباء زوجاتهم وأن يحسنوا إليهم. يقول: هل يجب على من يمر من جانب سور المقبرة أن يسلم على أهل القبور أو يسلم عندما يدخل إلى المقبرة؟ لا يجب. السلام على المقبورين لا يجب، لا لمن مر من عندها ولا من ذهب لقصد زيارتها، إنما هو مستحب. فإن سلم فلا حرج. يقول رجل يقول بأن هذا خلق من تراب وعلي أو تراب، الشاهد أن من قال علي أو أعلى ما تقول لا يصدر من مسلم عاقل، إما أن يكون فيه خبال وإما أن يكون فيه رافضة. الرافضة قد يقولون بمثل هذا وآخر. يقولون: السبب الذي من أجله إبليس يخفف عنه العذاب أنه قرأ اسم علي على جوانب العرش، على جوانب العرش، فنحو هذه الصراحات. يقول: صلى الإمام ونسي فلما انتهى من الصلاة نسي كذلك سيدتي السهو، فقام المتأخرون يقولون صلاتهم وتلبسوا بقراءة الفاتحة ثم ذكر الإمام وسجد للسهو، فكيف يصنع المتأخرون؟ يسجدون إذا انتهوا من صلاتهم. كما يتم عليه من الركعات والسجدات. يقول: رجل استلم ونام ان يغتسل فنسي وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال صلاته تقبل ام لا؟ تأتنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاه بغير طهور، فيلزمه ان يغتسل ويعيد الصلاه. يقول: إذا علمت من نفسي الافتتان والانجراف إلى الدنيا بين أهلي وناسي وأنا طالب علم، فهل لي أن أخرج من بلدي لطلب العلم؟ وإن لم يكن أبوي راضيين، نعم أخرج وفر بدينك، بدينك فرارا من الأسد. وقد نقل السيوطي رحمه الله في كتاب حكم من أخرج إلى الأرض عن 11 عالما القول بجواز طلب العلم المستحب بغير إذن الوالدين، أما الواجب هذا أمر مفروغ منه كتعلم التوحيد وتعلم الصلاة لا يحسنها إلا في حالة واحدة، العلم المستحب إذا كان ربما لحق الأبوين ضرر ما عندهم من يقوم بهم أما إذا كان الأب يستطيع أن يعمل أو كان له من يقوم به فاذهب واطلب العلم بارك الله فيك أرفعك الله. وإياك أن تستسلم للمغريات، وإياك أن تستسلم لشيء من الغريات، وهم سيتعودون. ندعو الله عز وجل أن يرضيهم عن حسن الله قلوبهم بين إصبعين من أصابع الله يصرفها كيف شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف شاء. قال: توضأت للصلاة، وحين دخلت للصلاة ظهر لي أن بعض أعضاء لم يصل إليه الماء، فتخرج وتكمل وضوءك، ترجع فأحسن وضوءك، هكذا جاء في الحديث. يقول: واحد شد الرحال في السفر من أجل حضور صلاة الجنازة، وما الدليل؟ لا تشد الرحال بين ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وجوز أن شد الرحل، أو جوز العلماء شد الرحل لطلب العلم، لأنه ليس من هذا الباب الذي نهي عن شد الرحل عليه. وبالنسبة لصلاة الجنازة يعني لا يتكلف الحضور بما يخرجه عن المعمول، لكن إن كان يريد أن يزور أناسا بينهم وبينهم قرابة ربما يعزيهم، وعند ذلك يكثر الثواب ويصلي، لا حرج في ذلك، لأن أكثر الناس إذا وقع بينهم موت ربما يسأل لأجل العزاء ونحو ذلك وإدخال السرور، هذا ليس من شد الرحل المبتدع. يقول: ما الفرق بين أصحاب السنة، أهل السنة وأصحاب الجمعية؟ أهل السنة، أهل السنة وأصحاب الجمعية المبتدعون، حكم عليهم العلماء بأنها حزبية، كما هو قول الشيخ المفرد رحمه الله، لأن الجمعيات ليست من ديننا ولا من طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما أصل الجمعيات من الماسونيين، على ما بينت ذلك في كتابي أو رسالتي القول الفصل في حكم الجمعيات. لم تكن الجمعيات عند أهل الإسلام مطلقا، إنما جاءت من الماسونيين، ثم تسلط الفتنيون بالجمعيات على زكوات المسلمين وعلى أموال المسلمين، فأصبحوا يكتلون بها حولهم، يجمعون الناس على الدنيا، وربما يمنعون المسكين واليتيم والغارب ومن السبيل مما شرع الله له. يقول: ما حكم شد الأسنان بالذهب؟ من صاحب استخدام غير الذهب، مع أن استخدام الذهب في تبديل الأسنان للحاجة لا حرج منه، لكن ننصح بغيره، لأن باب شد الأسنان فيه توسع في هذه الأيام، يعني إذا كانت أسنان قائمة تستطيع تأخذ عليها وشأنك حسن، لا تعذب نفسك بهذا المرض الذي يشوه المنظر ويبقى يعني أشهر من أجل أن تقوم الأسنان. يقول في نحو السؤال الأول: هل يجوز له أن يطلب العلم بدون إذن الوالدين؟ نعم. يقول: ما حال سيد قطب؟ سيد قطب قطب ضلالة، من أئمة الضلالة، أحد مؤسسي حزب الإخوان المسلمين وشاعريه وناشريه بعد حسن البنا، وهو رجل تكفيري كفر المجتمع المسلم في عهده وسماهم بجاهلية القرن العشرين، ومن عديد فتؤال أنه سئل عن أكل لحم الجزاري في مصر، فأتت فتوى تدل على جهله وبغيه، قال كلوها على أنها طعام أهل الكتاب، فظل ذي أمرين. الأمر الأول أنه كفر المسلمين بدون حق، الأمر الثاني لو ثبتت عليهم الردة لم تزأ طعامهم قياسا على طعام أهل الكتاب. ذبيحة المرتد لا يجوز أن تؤكل. ورجل كافر أسد، أنتم لا تظنون أنه كافر الدين، كان فاسق، كان مشترك في 52 كنيسة في أمريكا، عضو في 52 كنيسة، كتب بيده في كتاب أمريكا من الداخل، ويذكر من أمور الفساد التي كانت تقع داخل الكنيسة من ربيع لي. وحين وجدوه في مستشفى في القاهرة، وجدوه في بيت يهودي ما يعرف معاه إلا النكس، سؤال قصير، مع ضلالة العقيدة، مع انحرافه في باب الصحابة، مع انحرافه في تكفير المسلمين، كان فاسق، كان عنده نوع شعوذة، عنده نوع تصوف، كل هذا شهد عليه فيها علي عشماوي قائد الجناح السري لإخوان المسلمين. يقول ما حكم من يفتي بأن سب الصحابة رضي الله عنهم ليس بكفر؟ هذا لا تؤخذ منه الفتوى، الفتوى تؤخذ من أهل السنة والثبات الذين ينزلون الأحكام على وقت ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام ولغيره كلاما نفيسا في الصار المسلول في هذه المسألة، قال هل يحق لرجل أن يتوكل عن أبناء ابن أخوه في حال الأرض الأب وبعد الأعمام؟ ما نوع الوكالة؟ إن كانوا يوكلون العم أو الخال من جهة الأم في قضاء حوائجهم تيسير بعض معايشهم لا حرج، أما امرأة توكل خالها العقد بها صح، لأنه ليس الولي من أوليائه، وإنما الولاية للأب وللأخوة وللأبناء وللأعمام ومن إليهم. يقول امرأة حجت بأبيها ثم تورمت قدماها فلم تتمكن من دحر أبيها، فما استطاعت المبيت في منى أيام التشريق فوكلت بالرمي فما عليها، كان الأولى أن تقوم بالرمي هي عن أبيها وعن نفسها، لكن إن شاء الله أن الله يعفو ويصفح. يقول بعضهم يقول على أهل السنة ليس معكم إلا الحجرين، ما نصيحتكم لمن انتهت في هذا الكلام؟ القول بأنه ليس في أهل السنة إلا الحجوري كذب، الحجوري أحد علماء السنة في اليمن، وهناك علماء كثر في اليمن غير الحجوري بفضل الله عز وجل، ممن تخرج من دار الحديث بدمام، فعندنا مراكز كثيرة يقوم عليها علماء كيف ما من الحجوري. الأمر الثاني علماؤنا في المملكة، علماء السنة في العالم كلهم علماؤنا، إنما علماء الحزبية لا يضيفهم إلى أنفسهم لأنهم قد تحزبوا وخرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة، فلا تلتفت مثل هذا الكلام، لأنه كلام مفضوح. يقول لك الشيخ يحيى العجوري يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كفر، كفر يحيى الحجوري طعام الصحابة، كلام يتناقض. مثل هذه الترهات لا ينتبه لها، نحن على بينة من أمرنا، فليبحث المتكلم عن شاك مثله. من عجيب الشأن ذهبوا إلى فتوى الشيخ الفوزان، رجل يقول يقول يقول، قالوا الشيخ الفوزان يحدث الحيوي. خرجت صوتية للشيخ الفوزان يقول ما أعلم عن الحجوري إلا الخير بالاسم، ما أعلم عن الحجوري إلا الخير، ما أقبله. فأنت لا ترجو من عدوك أن يرضى عنك ولو بكيت ولو تملكت له أبدا. يقول في النصيحة لمن ذهب إلى موالاة الأخوان المسلمين، دع عباد الحزبيون من كان، أي حزب لا تبع الحزب، لا أخواني ولا غير أخواني، الحزبية حرام، الحزبية فرقت أمتنا، فرقت ديننا، فرقت قوتنا ومسكت شعبنا، الحزبية هي التي مكنت من حدود اليمن، الحزبية هي التي أخرت الانتصار على الحوثي، الحزبية هي سبب كل شر في البلاد الإسلامية، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم كله، شيعة كل حزب ما لديهم فرقهم. يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بعد طهارة الدورة الشرعية وبعد يومين تشعر برجوع الدورة؟ تنظر ما الدم الراجع، أحيانا يكون الدم الذي يرجع دم نزيف أو يكون صفرة وحذرة، هذا ليس الحيض، الحيض دم يعرف، إن كان المعنى يعرف أي بلونه، وإن كان يعرف يعني رائحته كريهة، يعني ما تعليم الشرك الأصغر والأكبر. الشرك الأكبر هو أن يجعل لله عز وجل شريك في ملكه، شريك في أمره، شريك في خلقه، وهو مخرج من الملة وصاحب غلة النار إن مات عليه، ويذهب جميع الإيمان ويبيع العرض والمال والدم. بخلاف الشرك الأصغر فهو ذنب، فضابطه اتخاذ ما ليس بسبب سببا، فمثلا يربط الحرق والخير لدفع البلاء ورفعه، أو كذلك يشرك في اللفظ مثل ما قال ما شاء الله وشاء محمد، أو الحلف بغير الله ما لم يقع التعظيم إلى حد الشرك الأكبر. يقول ما دليل الجمهور أن الشرك الأصغر كسائر الكبائر؟ قالوا المراد بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، المراد بها الشرك الأكبر. والدليل أن الله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وعلى الظالمين المنصار، والدليل أن الشرك لظلم عظيم إلى غير ذلك. والذي ذهب إليه أهل التحقيق الشيخ ابن عثيمين في بعض أقوال ابن تيمية، وهو قول السعدي رحمه الله وقول ابن القيم وقول واحد من المتقدمين والمتأخرين، أن معنى الآية إن الله لا يحضر إشراكا به، فهو مفيد للعموم. وما دون ذلك هم قالوا ما دون الشرك الأكبر يغفره الله، والمراد أن ما دون كلمة دون قد جاءت لغير أدنى ويغفر غير ذلك، أي من الذنوب من الكبائر كما هو معلوم. في أوجه ذكرناه في ذلك الكتاب من استطاع أن يرجع إليه. يقول فيه رجل تبرع من بعض أولاده منذ 21 سنة تقريبا، فهل لهم أن يورثوه بعد موته؟ نعم يورث، إلا إذا ذهب إلى الحاكم وانتفى به وتمت الملاعنة. أما أن ينتفي من الولد بدون ملاعنة إنما يقول هذا نوع ابني هذا نوع ليس. يقول من هم المكثرون برواية الأثر؟ المكثرون برواية الأثر أبو هريرة وعلي بن عمر وأنس والحضر الخدري وجابر وزوجة النبي. يقول ما حكم من ذهب إلى صلاة الفجر وأهله نائمون؟ ننصحه أن يصلي الصلاة أو يصلي ويرجع إلى قاضي فهو آية الصلاة والصبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يقول ما حكم من يستلم راتبين؟ إن كان لا يقصر في العمل إن كان يقوم بعمل وله وظيفتان ولا يتعارض مع الوظيفة الأخرى بحيث يستطيع أن يؤدي ما تعين عليه لا بأس أن يعمل عملين أو يعمل ثلاثة. وإن كان لا يقوم بعمل وقد عفى عنه صاحب الإدارة أو صاحب الشأن من هو موكل ومخول من ولي الأمر إن شاء الله لا حرج. يقول نرجو نصيحة لبعض الشباب في الرفق بالدعوة وحسن الخلق خاصة طالب العلم. نعم هذا لا يحتاج إلى نصيحة، هذا هو المتعين. الأصل في الدعوة الرفق، الغضب والحدة، إنما لها مواطن. إذا انتهكت حرمات الله وما استطعت أن تغير إلا بالغضب والله. أما إذا استطعت أن تقول له هذا حرام وهذا حلال ويستجيب فلا يحتاج إلى ذلك. وإلا فالأصل في الدعوة الرفق، إن الرفق لا يكون بشيء من أجلانه ولا نزع من شيء من أشيانه. فأنصح طلاب العلم أن يتحلوا بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلم والتحلم، من الحلم والتحلم ومن الرفق ومن الدعدة والسكينة ومن كذلك الطيشان. فطالب العلم خطأه محسوب على الدعوة. الناس إذا رأوا طالب العلم يخطئ يحسبونه على الدعوة. لذلك ينبغي أن يراعي الدعوة ويتلطف، لعل الله عز وجل أن يهدي على يديه من شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن والدعوة بلسان الحال أبلغ من الدعوة بلسان المقال. كم من خطيب يقوم يخطب وصوته حسن وكلامه وليا، لكن إذا تعامل مع الناس تجد منه الجفاء والشدة والقسوة، وأسوأ من ذلك ربما الكذب والغش والنجش. فمثل هذا يتأثر على دعوته وربما أثرت على الاستقامة. أعرف واحد عندنا هداه الله، يعني عرف السنة قبل غيره، وكان يظهر أعمالا من السنة في الصلاة في بعض الأشياء، لكن في باب المعاملات كان سيء جدا. فلما وفقنا الله عز وجل الهداية وإذا لبعض كبار السن ما أعجبته استقامتنا، قال أنتم تصلون مثل فلان وأنتم تفعلون مثل فلان وأنتم، فتنكى يعني وقع في نفسه على الدعوة بسبب تصرفات فلان. أنا أنصح نفسي وإياكم أن نجاهد أنفسنا، مع أن كثير من العوام كثير من المخالفين قد يستخفون، لكن مع ذلك لا بد أن نثبت ونصبر، لأن الله عز وجل يقول لنبيه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، قيل بمعنى الآية لا يستجهدونك ويحملونك على ترك الحلم والأناة والرفق ونحو ذلك. يقول هل يجوز أن أعطي الصراف مالا سعوديا لتحويله إلى منطقة أخرى فيستلم بغير السعودي؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، فبعضهم يرى أن باب التحويل باب صرافة، وباب الصرافة لابد أن يكون يدا بيد مثل بمثل، وبعضهم يرى أن باب التحويل باب دين، لأن أصل المسألة في الزمن الماضي كانت تسمى بالسحتجه، وذلك أن الرجل يخشى إذا حمل ماله من مكة إلى بغداد أن يسرقوه عليه، فكان يضع ماله عند تاجر في مكة، فيقوم التاجر بإعطائه ورقة أو شيء من ذلك تسمى السفتجة يحملها معه، فإذا وصل إلى بغداد دفعها إلى وكيله أو إلى غيره فأخذ المال. فمن هذه يعني أخذ العلماء جواز التحويل. فعلى هذا إذا كانت عبارة عن دين لا يلزم، يرسل لك دولار استلم سعودي أو يمني أو درهم، لأنه يجوز قضاء الدين بغير العملة التي استدنت بها ما لم يكن هناك شرط. يعطيك مثلا ألف سعودي يقول اشترط عليك ترد 200,000 يمني، هذا لا يجوز، لكن يعطيك ألف سعودي ويوم قضاء الدين ترد له بسعر يومك، لا حرج ذلك. وعندي فتوى الشيخ بن باز، وإن كان مشايخنا يخالفون في هذه الفتوى لكن نرى أنه لا حرج في ذلك. يقول إذا كان من قطاع طبقة التابعين هل يستشهد به؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، استشهاد المنقطع، وقد أشرت إلى ذلك المنظومة الزكريه في مصطلح الحديث، والشاهد أن الطرق إذا كثرت بحيث ينقدح عند الباحث أن مثلها يحسن أحرج. قال هل يستشهد مراسيل الحسن البصري وأمثاله؟ مراسيل الحسن البصري والزهري معضلات، فمثل هذه لا يستشهد بها على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول جهالة العين في طبقة التابعين هل يستشهد بها؟ وأيضا أشرت إلى هذه المسألة في تلك المنظومة على أن مجهول العين الصحيح أنه لا يستشهد به مع خلاف بين أهل العلم فيه، وكذلك المبهم لا يستشهد به مع خلاف بين أهل العلم فيه. يقول ما هو الصحيح مثل الذكر هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ الصحيح أنه ناقض. حديث بسرة بن صفوان من مس ذكره ليتوضأ، وأما حديث طرف بن علي إنما هو مطعما فيحمل على أنه قال بعضهم بالنص، وقال بعضهم ما كان بدون حال، قال بعضهم ما كان بدون شهوة، وقيل غير ذلك، لكن الذي يظهر أن مس الفرج ناقض الوضوء. يقول المرأة في الطلاق الرجعي وهي في بيت أبيها هل يلزمها أن لا تخرج إلا بإذن زوجها؟ نعم تستأذن زوجها إلا إذا كان قد رشد عليها ولا يقوم بشأنها وأرادت الخروج لحاجة فلتستأذن من أبيها. يقول هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ مع النية نعم، إذا نوى غسل الجمعة والجنابة أجزأ ذلك، وأما إذا نوى الجنابة فقط لا يجزئه أو نوى الجمعة فقط لا يجزئه. يقول نريد نصيحة لمن يسارق المشايخ في الجرح والهجر للأخوان أو النص لهم فقد انتشر ذلك المرض العضال، بارك الله فيك. والله ننصح أن ترد أمورنا إلى كبرائنا وعلمائنا ويستشارون في كثير من المسائل النازلة والحاصلة، فقال العلم بادئ، وكذلك العام من أهل السنة قد لا يكون عنده علم بأسباب الجرح وربما عنده إجمال في العلم بهذا الباب، ولكنه ما عنده علم تنزيل الأحكام. ويشترط العلماء في المجرح أن يكون عالما بأسباب الجرح، وأن يكون من أهل الورع، وأن لا يحمله على الكلام الهوى ونحو ذلك. وهنا تفريق بين مسألة التصدر للتبديع والتفسيق والتكفير وما إليه، وبين مسألة إنكار المنكر، وبين مسألة نقل أهل نقل كلام العلماء. فطالب العلم غير ينكر المنكر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإنكار المنكر متعين على الجميع من علم منكرا، لكن ينكره بما لا منكر فيه. أما مسألة التبديع والتكفير فهي حق لأهل العلم، فإن الله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد تكلم الذهبي أشار إشارة بالموقظة على هذه المسألة، وعلق عليها شيخنا يحيى حفظه الله في بعض بحوثه، ونقلناها عنه في كثير من المواطن. يقول: هل يجوز أن تصلى جماعة من المقيمين خلف إمام يقصر؟ نعم، صلى أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الآثار أنه قال لهم: أتموا فإنا قوم صفر. يقول: هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ يجزئ مع النية بشرط أن لا يمس الفرج. كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن مس الفرج لا يبرر الوضوء، ثم بعد ذلك ذهب إلى أنه يبرر الوضوء، واستدل بأثر عن ابن عمر أنه كان يغتسل ثم يتوضأ، فقال له بعض مواليه: لماذا تتوضأ وقد اغتسلت؟ قال: لعلي مسست ذكري، أو نحو هذا. قال: هل يلزم في الوضوء المضمضة والاستنشاق؟ نعم، من واجباته، ومن تركهما لا وضوء له، من تركهما لا وضوء له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر. وكذلك جاء في الحديث: لقيت بن صبرة إذا توضأت فبارك الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية: فتحفظ الموت. هذه الرواية الحكم عليها بالشذوذ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة، وشأنها وشأن الاستنشاق واحد. بقيت أسئلة كثيرة، نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.